الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة ابن الأكوع نسختها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، حدثنا ابن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين. قال: هي منسوخة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب، أي هذا باب، وعلى الذين يطيقونه فدية، أي باب يذكر فيه حكم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، وهل هي محكمة أو منسوخة؟ قال رحمه الله: قال ابن عمر فيما وصله هنا في آخر الباب، وسلمة بن الأكوع فيما وصله رحمه الله في كتاب التفسير وراه مسلم أيضا عنه، نسختها، أي أن هذه الآية التي ذكر في الترجمة منسوخة بقوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية. وتقدم معنا في أول كتاب الصوم أن الصوم فرض على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن العبد كان مخيرا بين الصوم والإطعام، وهو الذي دلت عليه الآية التي ترجم بها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إن ترك مع القدرة فتلزمه الفدية. ثم المرتبة الثانية تحتم الصوم، لكن من نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام في الليل إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني. ثم نسخ هذا واستقر الأمر على ما هو عليه اليوم. فابن عمر وسلمة كانا يقولان: هذه الآية، يعني آية التخيير، منسوخة، وهذا مذهب الجمهور. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: هي محكمة، لكنها محكمة في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام. وكان يقرأ رضي الله عنه: وعلى الذين يطوقونه. على القراءة التي معنا: وعلى الذين يطيقونه، هي من الطاقة والقدرة، أي القدرة والاستطاعة، يعني من استطاع أن يصوم ولم يصم ففدية. وعلى القراءة التي كان يقرأ بها ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه، فهي من التطويق، يعني التكليف والمشقة، وعلى الذين يكلفونه ولا يستطيعونه كالمرأة الكبيرة والشيخ الكبير والحامل والمرضع على مسياتي، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا إذا أفطر ويقضي. فهي محكمة، يعني محكمة في حق أولئك، لكنها منسوخة في حق غيرهم، فلا تخيير في حق القادر. ولهذا المعنى أوجب الجمهور الفدية على الكبير، الشيخ الكبير يعجز عن الصيام لأنه لا يستطيع القضاء كالمريض والمسافر. المريض والمسافر أمرهم الله عز وجل بالقضاء فقال فعدة من أيام أخرى، وأما هذا ونحوه فلا قدرة له على القضاء فيما بعد. وقال الإمام مالك رحمه الله الآية المنسوخة والفدية تبقى مستحبة لكنها لا تجب، لا تجب على الكبير إذا لم يستطع فقد ارتفع عنه التكليف في هذا، ولا على المرأة الكبيرة كذلك، ولا تجب أيضا على الحامل والمرضع كما سيأتي. وهذا الخلاف في غير من زال عنه التكليف، أما من زال عنه التكليف فلا يجب عليه شيء اتفاقا، لا الإطعام ولا القضاء، كالذي يصل إلى مرحلة الخرف فهذا ارتفع عنه التكليف، لا يجب عليه أن يصوم ولا يطعم عنه وجوبا، لكن لو أطعم عنه فلا حرج. قال رضي الله عنهما نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه يعني نزل أول ما نزل فيه، هذا احتمال، والاحتمال الآخر أنه نزل فيه جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما على حسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فالتنزيل تنزيلان، نزول إلى السماء الدنيا من بيت العزة، ونزول منجم مفرق على حسب الحوادث. فالقرآن نزل في القرآن يحتمل النزولين، النزول الأول الكلي أو أن أول نزول في بسورة اقرأ كان في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فاجتمع في هذا أفضل الزمان وأفضل الكلام. أنزل فيه القرآن هدى للناس يعني هاديا لهم، فهو يهديهم في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم، كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وآية الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من أحسن من كتب فيها في التفسير الشيخ الأمين عليه رحمة الله في أضواء البيان، فإنه رد على الشبهة المعاصرة التي تطعن في الكتاب وفي السنة، وذكر من هدايات القرآن ما لم يذكره غيره من أئمة التفسير عليه رحمة الله. قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني يفرق الله بين الحق والباطل به. وقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهده يعني حضره في الحضر، فليصمه وجوبا أو فليصمه جوازا على سبيل الفرضية إن كان مسافرا، على الراجح كما تقدم معنا فليصمه يعني فرضا، ومن كان مريضا يشق عليه أو على سفر، على تدل على الاستعلاء يعني في حال السفر، لا إن نوى السفر وهو لازال مقيما فلا يترخص برخص السفر. فقوله أو على سفر يعني حاله كذلك، فله أن يفطر. فعدة من أيام أخرى يعني فتلزمه إن أفطر عدة من أيام أخرى، لا أن هذه العدة تلزمه ولو لم يفطر، كما تقدم معنا في قول أهل الظاهر أنهم قالوا يلزمه أن يفطر ويلزمه القضاء فيما بعد. يريد الله بكم اليسر يعني فأباح الفطرة للمسافر والمريض، ولا يريد بكم العسر، وهذه قاعدة عامة في الشريعة في جميع أبواب الشريعة، فما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج. ولتكملوا العدة وهي 30 أو 29 على اختلاف الأهلة. ولتكبروا الله يعني في نهاية الشهر من غروب الشمس آخر ليلة إلى صلاة العيد، وهذا ذكر بعد تمام العبادة، وهذا نظير الذكر بعد الصلاة والاستغفار بعد الصلاة، ونظيره كذلك الذكر بعد الحج. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية هي التي نسخت الآية التي ترجم بها رحمه الله. ثم قال: وقال ابن نمير، وهو عبد الله ابن نمير الهمداني، وقال بصيغة التعليق، فلم يقل وقال لي لأنه ليس من شيوخه، فابن نمير من طبقة شيوخه في 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 من طبقة تلاميذ شيوخه رحمه الله. فابن نمير من تلاميذ الإمام أحمد، في طبقة تلاميذ الإمام أحمد، وروى عنه. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران قال حدثنا عمرو بن مرة المرادي قال حدثنا ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن الأنصاري حدثنا أصحاب محمد، وقد رأى كثيرا منهم. ابن أبي ليلى أدرك 20 و100 كما جاء عنه في بعض الروايات. وعدم ذكر الصحابي لا يقدح في صحة الحديث، فكلهم عدول. نزل رمضان أي فرضه فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، يعني له أن يترك الصوم ولو كان مطيقا له، هذا على التخيير في أول الأمر، ورخص لهم في ذلك. فنسختها: وأن تصوموا خير لكم. والخيرية لا تقتضي الوجوب، فالصواب أن الذي نسخها ليس هذه الآية، بل الذي نسخها قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني وجوبا، هذا الصواب. فهذا القول من ابن أبي ليلى محل نظر، لأن التخيير لا يقتضي الوجوب، وأن تصوموا خير لكم يعني ولكم ألا تصوموا، فهذا ليس نسخ للتخيير الأول بل هو إثبات له، فنسخ التخيير ثابت في الآية الأخرى. وهذا الأثر عن ابن أبي ليلى وصله أبو نعيم في مستخرجه على الصحيح، والمستخرج أن يروي أحاديث البخاري بأسانيد أخرى تلتقي مع البخاري في شيخه أو في من بعده، وهناك مستخرجات على البخاري وعلى مسلم وعليهما وعلى غيرهما. وأيضا وصله البيهقي من طريقه، من طريق أبي نعيم عليهما وعلينا وعليكم وعلى والدينا ومشايخنا رحمة الله. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو من أفراده، قال حدثنا عياش وهو ابن الوليد الرقان قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا عبيد الله وهو العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قرأ فدية طعام مساكين بالجمع، وهذه قراءة، وهي قراءة هشام عن ابن عامر، وقرأ الأكثر فدية طعام مسكين أي طعام مسكين عن كل يوم، وعلى قراءة مساكين أي لمجموع الأيام. وقوله فدية لم يحدد المقدار فدية، فيحتمل أنه يجزي في فدية الإطعام مد، وقال به بعض أهل العلم، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين، فيكفي عن كل يوم مد واحد. وقيل يكفي الواجب نصف صاع يعني مدين، يخرج مدين وهو ما يملأ كفيه مرتين. قال رضي الله عنه: هذه الفدية منسوخة، يعني بما تقدم من الآية الأولى. لكن حتى على القول بالنسخ فإن أكثر أهل العلم يرون أن على الشيخ الكبير الذي يعجز وعقله لا زال حاصلا أنه يطعم. أما الحامل والمرضع ف فلهما حالتان: الأولى أن تخاف على نفسيهما فقط، فهما كالمريض لهما الإفطار وعليهما القضاء فحسب، ولا يجب عليهما الإطعام لأن الخوف على النفس. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنها بمنزلة المريض الخائف على نفسه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تخاف على ولديهما أو على نفسيهما وعلى ولديهما، ففي هذه الحالة فيها خلاف. فقال الشافعي وأحمد: تقضيان وتطعمان كالشيخ الكبير، وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا تجب عليهما الفدية سواء خافت على نفسها أو على ولدها. وروي عن الإمام مالك رحمه الله التفريق بين الحامل والمرضع، قال: فالمرضع تخرج الفدية لأنها تستطيع أن تترك الإرضاع وتسترضع لولدها وتصوم، فإذا لم تفعل لزمتها، وأما الحامل فلا تلزمها بحال. هذه الرواية الثانية عنه رحمة الله تعالى عليه. والظاهر والله أعلم عدم الوجوب عليها في الحالتين، أنه لا تجب عليها الفدية، لو أفطرت فهي كالمريض سواء كانت خائفة على نفسها أو على ولدها، لأنها معذورة. قد قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر فدية، والفدية ذكرت في الآية التي قبلها وهي منسوخة على الراجح. أما الشيخ الكبير فيطعم الشيخ الكبير الذي عقله لازال حاضرا يطعم. لماذا؟ لأنه لن يقضي هو، أما الحامل فإنها ستقضي، الحامل والمرضع ستقضيان، فلا وجه لإيجاب الإطعام عليهما. أما الشيخ الكبير فهو عاجز، وكذلك المريض الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم ولا يلزمه القضاء. فإن شفي، لو قدر له الشفاء والقدرة على القضاء، فإنه يقضي ولا يجزيه ما أخرج من فدية. نعم.
باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال رحمه الله: باب، يعني هذا باب، فباب خبر لمبتدأ محذوف. هذا باب متى يقضى قضاء رمضان، متى يقضى قضاء رمضان أو قضاء رمضان، يعني متى يؤدى. قضاء يعني الأداء، يعني ما فات من أداء رمضان متى يقضى. فإن القضاء في اللغة يأتي بمعنى الأداء، كما في قوله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا. قضيتم يعني أديتم، ويأتي القضاء بمعنى الإيجاب، كما في قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أوجب عليكم ألا تعبدوا إلا إياه. ويأتي القضاء بمعنى الحكم، قضينا يعني حكمنا، وقضينا على بني إسرائيل يعني حكمنا عليهم. فقوله متى يقضى قضاء رمضان، المقصود متى يقضى الأداء الذي لم يصم في رمضان، متى يقضيه. وهذه المسألة، هذه الترجمة اشتملت على مسألتين: الأولى، هل التتابع في القضاء شرط؟ والمسألة الثانية، هل القضاء على الفور أو على التراخي؟ هاتان مسألتان ذكر فيهما بعض الآثار عليه رحمة الله، وختم بحديث عائشة. هل يشترط في القضاء التتابع فلا يفصل إلا بعذر، وهل يجب على الفور في شوال مباشرة أو له أن يؤجل إلى قبيل رمضان، وماذا لو أجل بعد رمضان الآخر؟ وذكر بعض الأثار، وقال ابن عباس معلقا فيما وصله عبد الرزاق بإسناده عنه: لا بأس أن يفرق يعني القضاء، أو أن يفرق يعني الصائم، لا بأس أن يفرق. وهذا قول أكثر أهل العلم أن التتابع ليس بشرط، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو قول الأئمة الأربعة، وذلك لإطلاق الآية فعدة من أيام أخرى، ولأن الصوم لا يتعلق بزمان بعينه. وكما لو فرق قضاء الآدمي دين الآدمي، لو عليه 10,000 لآدمي وفرقها فإن الدين يسقط عنه، فكذلك حق الله عز وجل، ودين الله أحق أن يقضى، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين بهذا الدين، وهذا وجه هذا القياس. وروي عن بعض السلف، وهو مروي عن علي وعن ابن عمر، أن التتابع واجب، وهذا مذهب الظاهرية. واستدل ابن حزم رحمه الله بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ونحوها من الآيات التي تدل على المبادرة، فاستبقوا الخيرات. واستدل لهم بحديث أبي هريرة عند الدارقطني. إذا قيل استدل لهم يعني ذكر لهم هذا الدليل، لكنهم لم يستدلوا به لأنه قد لا يكون على أصولهم. استدل بحديث: من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه. والصواب هو القول الأول، وحديثهم هذا الذي رواه الدارقطني لو صح فهو على الندب، لو صح وهو مطعون فيه. وأما ما روى عبد الرزاق بسنده عن عائشة أنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، هكذا نزلت الآية متتابعات، فقد قالت بعد ذلك: فسقطت متتابعات، روي عنها إسقاط هذه اللفظة، وقد أجمعوا على أنها ليست محكمة تلاوة، فكذلك تسقط حكما، فالسقوط يشمل الأمرين التلاوة والحكم. وهذا القول هو قول بالوجوب لا بالشرطية، فالظاهرية لو قضى الصائم عندهم مفرقا صح صومه لكنه يأثم، فهناك فرق بين القول بالوجوب والقول بالاشتراط. فالتتابع ليس شرطا بالإجماع، ليس شرطا بالإجماع، لكنهم قالوا يجب التتابع، فإذا تركه صح صومه مع الإثم، فهم يوافقون الجمهور في الإجزاء. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، فإنها عامة في المتابعة والتفرقة. وقال سعيد بن المسيب وهو القرشي فيما وصله ابن أبي شيبة عنه: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. ما هي العشر؟ عشر ذي الحجة، وهذا يدل على أنهم كانوا يصومونها. لا يصلح يعني لمن عليه قضاء حتى يبدأ برمضان، ولا شك أن هذا أفضل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كذلك في الست من شوال يبدأ بما فرض الله عز وجل عليه، أسرع في براءة ذمتي، فإن بقي له زمان صام الست، وإن لم يبقى فيكتب له أجرها أو يصوم من ذي القعدة. وقال إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي فيما وصله سعيد: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، يعني يقضي ويصوم الرمضان الآخر ثم يقضي، حتى جاء في بعض النسخ حتى جاز من الجواز وهو المرور، وفي بعض النسخ حتى حان رمضان وهو بمعنى الأول. قال: ولم ير عليه إطعاما. إبراهيم النخعي يقول: لو أخر حتى بعد رمضان الآخر لا حرج عليه ولا يلزمه إطعام. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا كما عند عبد الرزاق وهو موصول كما عند عبد الرزاق هناك مرسلا، وابن عباس عند الدارقطني أنه يطعم يعني مع القضاء، يطعم عن كل يوم مسكين لأنه أخره عن رمضان الآخر. قال البخاري تفقها: ولم يذكر الله تعالى الإطعام، يعني فلا يجب، وإنما قال فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. والذي يؤخر إلى رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر له حالتان: أن يؤخر لعذر فليس عليه إلا القضاء، مرض واستمر مرضه ولم يشفى إلا بعد رمضان الثاني يقضي ولا شيء عليه، هذا باتفاق. وإن كان لغير عذر تفريط فعليه الفدية مع القضاء، إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا مذهب الأكثر، مذهب الجمهور. واستدلوا بما روي عن بعض الصحابة عن ابن عمر وعن ابن عباس كما ذكر المصنف، وحكاه الموفق رحمه الله في المغني عن أبي هريرة قال: ولم يعلم لهم في الصحابة مخالف. وقال الحنفية، وهو اختيار البخاري هنا لا يجب الإطعام، هو اختيار البخاري لأنه قال ولم يذكر، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، ووافق البخاري هنا الحنفية على كثرة ما خالفه لظاهر الدليل عنده عليه رحمة الله، وهذا يدل على تجرده للحق عليه رحمة الله، لا أنه كان يقصد المخالفة. قال: إنما قال فعدة من أيام أخر. ثم ذكر حديث عائشة نختم به، قال: حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله نسبه لجده وهو اليربوعي، قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية الجعفي عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي، كان يدل على التكرار، يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه، فما أستطيع أن أقضيه. لا يشكل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنقل بين أزواجه، هي دعت أنها كانت تشتغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان يأتيها في يوم من أيام، فلماذا لا تقضي في الأيام التي لا تأتيها؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبا عليه بين الزوجات، هذا قول لبعضهم، أو لأنه كان يمر عليهن في النهار، كان يطوف على نسائه كما مر معنا من حديث أنس رضي الله عنه، يطوف عليهن في اليوم الواحد على الجميع، على جميع نسائه، فتتهيأ له، وهذا من حسن تبعلها رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، إلا في شعبان. ظاهره أن عائشة لم تكن تصوم عشر ذي الحجة، لأنها إذا تركت القضاء الذي هو أوجب فتركها للعشر أولى، وإذا أخرت القضاء فترك النفل المخصوص هذا في عشر ذي الحجة أولى. وفيه دليل على جواز التأخير لعذر أو لغير عذر، فيه دليل على جواز التأخير لعذر أو لغير عذر، لأنها لم تذكر عذرا، قالت فما أستطيع أن أقضيه، لماذا لم تستطع؟ لم تذكر عذرا. هذا إذا قلنا أن العذر بقولها الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلامها، وإنما من كلام يحيى الأنصاري قاله هكذا، فهذه اللفظة محتملة أنها من قولها كان يمنعها الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أجله أو به، فيحتمل أنه من قولها أو من قول يحيى، والذي يظهر أنه من قولها، هذا الذي يظهر من رواية الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث. قالت إلا في شعبان، لماذا شعبان؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، كان يكثر من صوم شعبان، يصومه كله أو يصوم جله عليه الصلاة والسلام، فكانت تصوم معه فيه قضاء. وهذا يدل، هذا الفعل منها يدل على أن المنع من التأخير إلى ما بعد رمضان الثاني أنه كان متقررا عنده، ولذلك اعتذرت رضي الله تعالى عنها وأخبرت أنها تصوم قبل أن يدخل رمضان الذي بعده، ولو أمكنها التأخير إلى ما بعد رمضان الثاني لذكرته وفعلته. ووجه القول عند الجمهور بالإطعام لمن أخره بعد رمضان الثاني، قالوا لأن الصوم عبادة متكررة، لا يجوز أن يؤخر الفريضة الأولى إلى أن يدخل الفريضة الثانية، وقت الفريضة الثانية كالصلاة. ليس التفريط كما في الصحيح، ليس التفريط في اليقظة، وإنما التفريط في الذي يترك الصلاة حتى يدخل تأتي الصلاة التي تليها، هذا التفريط. كذلك في الصوم، هذا وجه قول أكثر أهل العلم عليهم رحمة الله. فالذي يظهر أن الإنسان لا يتعمد هذا، والحديث حديث عائشة رضي الله عنه متفق عليه، فإن تعمد فالمسألة محتملة. منهم من قال يصوم وهم مجمعون على القضاء إذا كان قادرا، لكن اختلفوا في الإطعام، فالذي ظهر للبخاري هنا أنه لا يجب، لأن الله إنما قال فعدة من أيام أخر. لكن نظرا لأن القول بالإطعام هو قضاء كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يتوجه. نختم بمسألة في قول سعيد رضي الله عنه ورحمه في لا يصلح حتى يبدأ برمضان، البداء بالفريضة قبل البداء بالنافلة قبل الفريضة. هذا القول منه قوله لا يصلح على الندب لا على الوجوب، فلو تنفل بالست أو تنفل بالعشر من ذي الحجة قبل أن يقضي فهو جائز، بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا هو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، أنه يجوز له أن يتنفل ولو كان عليه قضاء. وعنه رحمه الله لا يجوز أن يبدأ بالنفل حتى ينتهي من الفريضة. واستدل بحديث أبي هريرة الذي رواه في مسنده مرفوعا: من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه. وهذا ظاهر في إيجاب البداءة بالواجب، لكن هذا الحديث ضعيف، فإنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف، والوقت موسع كالصلاة النافلة، وقتها موسع فله أن يبدأ بالنفل. فإذا ضاق وقت القضاء وجب عليه أن يبدأ به اتفاقا قبل أن يخرج، أن يتجاوز الوقت الماذون فيه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المسلمين. لو مات هذا الذي عليه قضاء ولم يقضي، سيترجم له المصنف رحمه الله بعد باب، ونذكر أحكامه في ذلك إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.